أعوذ بال
خليك أعجب المكتب.
هنا كده؟
لا لا مش انا
طيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حيا الله هذه الوجوه الطيبة وجمعنا وإياها تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولا حرمنا الله من بركة مجالس العلم وبركاتكم جميعا في هذا المجلس الطيب من مجالس قراءة الرسالة لإمامنا الشافعي رحمه الله، والتي قام بشرحها أستاذنا الدكتور صاحب الفضل والفضيلة الأخ الأكبر والحبيب الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن، نفع الله به الإسلام والمسلمين ونفع بعلمه طلاب العلم في كل مكان. من نفحات الزمان أن يمد الله عز وجل في أعمار علمائنا وينفع بعلمهم طلابهم في كل زمان ومكان. سبق لشيخنا الدكتور محمود شرح هذا الكتاب مرات عديدة، وهذه المرة كانت في مضيفة مولانا إسماعيل الصادق العدوي رحمه الله، نفعنا الله بعلومه في الدارين، وقد استمرت قرابة يعني ما زاد على السنة ونصف تقريبا. لا تقريبا زادت على سنة ونصف تقريبا يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسات في ميزان حسناته وحسناتكم وحسناتنا، وألا ينفع وألا يقطعنا عن مجالس العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شرفنا في هذا اللقاء في هذه الجلسة الختامية نخبة من علماء الأزهر الشريف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في خطواتهم وأن ينفع بهم وبرؤيتهم الصالحة، ولا يحرمنا من بركاتهم. ونستسمحهم في كلمات قليلات تسجل بس في هذه الجلسة الختامية، وعذرا نحن لا نستطيع أن نقدم أحدا على أحد، لأن كلهم قامات وأعلام للدعوة وللعلم، ولكن المجلس يعني إيه فرض نفسه علينا. فنبدأ بقى من على يمين المجلس ومع أخونا الأكبر أستاذنا الدكتور السعيد محمد علي. خلاص هو المجلس حكمنا يا مولانا، خلاص أنا مش يا مولانا انا بس، انما انا قاسم بس مش موزع، انا قاسم انما الله عز وجل يعطي. سمعنا واطعنا يا سيدنا، سمعنا واطعنا. طيب طبعا اخونا الدكتور ربيع يعني من اخص تلاميذ استاذنا الدكتور محمود، فبرضه نستانس به ولا يحرمنا الله من كلمات طيبات يسقها الله على لسانه، فهو من اهل الدعوه واهل الصلاح ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى.
نتكلم
معي ابدا مولانا خلاص ربنا سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم وعنا معهم يا رب العالمين. فإن مجالس العلم مجالس تحفها الملائكة، والعلم يعني صدقة جارية، سواء من المعلم أو من المتعلم أو من الكاتب أو من القارئ أو من كل إنسان ساهم في عقد هذه المجالس العلمية أو ساهم في بناء هذه الأماكن أو ساهم في القيام على شؤونها وعلى تنظيمها، فإن هذا صدقة جارية له في ميزان حسناته إن شاء الله تبارك وتعالى. فالعلم أنفع ما ينبغي أن تعمر به أوقاتنا، خصوصا مثل هذه المجالس التي يعني قلت في مثل هذا الزمان من علمائنا الأفاضل المعتبرين الذين لهم سند في العلم، الذين تعتبرهم الجماعة العلمية، الذين تعلموا بالطريقة وبالمنهج الأزهري المعتمد المعروف الذي يبني علماء، وهذه الكتب أيضا التي تبني علماء، ومثل هذا الكتاب كتاب الرسالة، وقد قرأناه مع أستاذنا فضيلة الدكتور محمود في بيته مع مجموعة من طلبة العلم، بل بعضهم كان من المتصدرين ومن العلماء. وهذا الكتاب يعني له مكانة كبيرة، وأستاذنا له اهتمام كبير بهذا الكتاب، ويرى أنه من الكتب المنهجية التي تؤسس في العلم، لأنه كتاب جاء في فترة من الزمن قد ظهرت فيها مقولات علمية مخالفة للشريعة، وقد تصدر الإمام الشافعي في كتاب الرسالة للرد على هذه المقولات وتزييف هذه المقولات وبيان القول الحق في هذه المقولات الباطلة التي ظهرت في عصر سيدنا الإمام الشافعي. وهذا الكتاب يعني الإمام الشافعي، وهو إمام كبير ومعروف في هذا الباب. والشافعي كما تعرفون ألف الرسالة مرتين، مرة في العراق ومرة في مصر، وهذه الرسالة التي ألفها في مصر، فكأنها نهاية علمه الشافعي بعد تنقيحاته وبعد ترتيباته وبعد قراءته كما تعرفون على الإمام مالك والتقائه بالإمام محمد ابن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة وغيره. فهذه الرسالة التي بين أيدينا هي خلاصة علم الإمام الشافعي، فما أحوجنا إلى قراءتها وإلى العض بالنواجز على الفوائد التي أخذناها من مولانا وأستاذنا الدكتور محمود، فإن مثل هذه الكتب قل من يقرأها في مثل هذه المجالس. وإذا رأيتم أو سمعتم عن أي مجلس يقرأ مثل هذه الكتب التراثية المنهجية المؤسسة فلا تتأخرون في حضور هذه المجالس، فإن بركتها ستعم عليكم إن لم تكن تعرفون بركتها في هذا الوقت أو في هذا العمر، فستعرفون بركتها بعد أن يتقدم بكم العمر وبعد أن تتصدرون للتدريس أو للإفتاء أو للخطاب خطابة أو الوعظ، فستجدون نورا وبركة هذه الكتب وهذه العلوم وهذه المجالس وهذا التلقي الشفهي من أساتذتنا، سوف تجدون بركته في حياتكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لأخينا الدكتور ربيع، جزا الله عنا خير الجزاء لهذه الكلمات الطيبات، وأسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها أجمعين. والآن كلمة قصيرة من أستاذنا الدكتور عبد الله سرحان عميد كلية الدراسات العليا وأستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وعلينا بفتوح العارفين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله عز وجل هذه الوجوه الناظرة التي هي إن شاء الله تعالى إلى ربها ناظرة. سعيد غاية السعادة أن أكون في مجلس من مجالس العلم، ومجالس العلم كما قال أخي الكريم تحفها الملائكة. إذن نحن الآن تحفنا الملائكة، والملائكة تحف مجالس العلم الحقيقية، ومجالس العلم الحقيقية هي هذه، لأن العلم الشرعي الذي يوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى هو أعظم مجالس العلم، ولن نجد أعظم من كتب علماء المسلمين الأوائل الذين أسسوا للعلوم. ومن أعظم هذه الكتب التي أسست للعلوم كتاب الرسالة. على قدر علمي وأنا أستاذ البلاغة كما قيل الآن، أن كتاب الرسالة هو أول كتاب في تاريخ الأمة الإسلامية محررا في أصول الفقه. هل أخطأت يا دكتور محمود؟ أول كتاب يعني الإمام الشافعي ولد 150 هجرية، توفي 204 هجرية. لا يوجد عالم قبل الإمام الشافعي نقل إلينا أو نقل إلينا علم أصول الفقه محررا في كتاب. يعني كان العلماء قبل ذلك يتدارسون شفويا ويقيدون بعض الخواطر في الكتب المختلفة، ولكن كتاب مستقل بذاته في علم أصول الفقه لا يوجد قبل الرسالة كتاب. وليس هذا فحسب، ولكن من مزايا وعظمة الإمام الشافعي، وأنا على المذهب الشافعي، أن أول كتاب أيضا في الفقه هو كتاب الأم. أنا لم أقرأ، إن كان لديكم أي معلومة يبقى شيء جديد علي. وإذن وأول كتاب، وهذه برضو معلومة جديدة قد لا تعرفونها، وأول كتاب في أحكام القرآن كان للإمام الشافعي. واحد يقول لي كيف ذا، هناك كتاب اسمه أحكام القرآن للشافعي، جمع الإمام البيهقي المحدث، مش كده؟ وبالمناسبة أن أقول هذا الكلام لأن لي رسالة بعنوان البلاغة القرآنية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية. يعني معنى ذلك أننا حين، وفي كتب أحكام القرآن، حينما طالعت وقرأت وجدت أن أول كتاب ألف في أحكام القرآن ولكنه غير موجود، لكن جاء البيهقي المحدث جمع ما كتبه الإمام الشافعي في أحكام القرآن من خلال الكتب المختلفة، وهو الكتاب موجود ومشهور، وكان إحدى الكتب التي رجعت إليها في رسالتي. يعني معنى ذلك أننا أمام أسطورة من أساطير العلم اللي هو الإمام الشافعي، هو أول من كتب في أصول الفقه، وهو أول من كتب في الفقه، وأول من كتب في أحكام الفقه، أحكام القرآن الكريم. إذن اختيار كتاب الرسالة للإمام الشافعي لم يكن من فراغ. ومن هذا المنطلق، ما دام الأخ الكريم والصديق العزيز والعالم الكبير دكتور محمود يعني شرح لكم كتاب الرسالة، إذن فليشرح لكم كتاب الأم، وليشرح لكم أيضا كتاب أحكام القرآن. يبقى هذه الأوليات في العلوم هي أعظم الكتب. ليه؟ لأن هي فيها خلاصة أفكار الكاتب الأول في العلم، ثم من جاء بعده كانوا إما شرح، إما مفسرون، إما ملخصون، إما عالة. نعطي مثال آخر حتى لا نطيل، أول كتاب في النحو هو كتاب الكتاب لسيبويه، كل من جاء بعده إما شارح أو مفسر أو عالة. هل أنتم تعتقدون أننا نحن نقتات على موائد هؤلاء حتى هذه اللحظة؟ فيجب أن نعطي لهم كده باللغة الحديثة تعظيم سلام، يجب أن نجل لهم، يجب أن نقدرهم حق قدرهم، ولن نستطيع مهما فعلنا. لماذا؟ لأنهم هم المؤسسون للعلوم. وفرق بين الذي يشرح من كتاب وبين من أسس الكتاب، وفرق بين من يتتلمذ على كتاب وبين من ابتكر علم هذا الكتاب. هذه قضية خطيرة. ثم نزيد ونقول، ولن تجدوا هذا في أمة من الأمم إلا أمة الإسلام، هي التي أسست لهذه العلوم الشريفة بفضل القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أريد أن أؤكد على الدكتور محمود والدكتور عبد السلام والدكتور جمال، وهم متخصصون في العلم الشرعي، بمعنى في العلوم الفقه وعلوم الحديث وعلوم التفسير إلى آخره، أستحلفهم بالله أنهم يعودون إلى بدايات الكتب، لأن بدايات الكتب هي التي فيها العلم الحقيقي. وهي خدوا بالكم بقى، ودي آخر حاجة، هل تعلمون أيها الأفاضل أننا في كلية اللغة العربية في القاهرة في قسم البلاغة بالتحديد ندرس الرسالة للإمام الشافعي؟ واحد يقول لي ازاي انت بتدرس الرسالة امام الشافعي وانت في البلاغة لكن دي في اصول الفقه؟ نحن ندرس الرسالة من حيث علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، لان لغة الامام الشافعي لغة يحتج بها، فندرسها من هذا المنطلق. ثم نتتلمذ على الدكتور محمود في فهم المراد.
لكننا ندرس اللغة لأن هذه الكتب نأخذ منها اللغة الصافية من ينبوعها الصافي، كما نأخذ الشعر من امرئ القيس الذي يحتج بلغته، نأخذ النثر أيضا من الإمام الشافعي. إذن نحن في قسم البلاغة لإدراكنا مدى عظمة هؤلاء فكرا ولغة وينبوعا وتأصيلا وتأسيسا، ندرس الرسالة من هذا المنطلق. وبالتالي أنا هنا الآن أتتلمذ على يد الأخ الفاضل في منطلقات فكر الشافعي وفي تأصيل علوم فكر الشافعي، وكل هذه الأمور نحن نسعد ونحن نؤكد. وأتيت بهذه الرسالة لأقول إذا أردنا أن نعود إلى النبع الصافي في علوم الإسلام والمسلمين، يجب أولا أن ندرس الكتب المؤسسة للعلوم. فيما؟ في أصول الفقه، في الفقه، في البلاغة، في الأدب، في المنطق، في العقيدة. بمعنى إيه بقى؟ بمعنى ان كل علم من علوم المسلمين فيه كتاب مؤسس، فان تركت الكتاب المؤسس وذهبت الى غيره فقد ضاع منك الكثير والكثير. لان هناك فرق بين ان تقرأ وتتتلمذ على الكتاب المؤسس وعلى الكتاب الذي شرح الكتاب المؤسس. فهذه نصيحة، ومن هنا نثمن ما قامت به هذه المضيفة الكريمة وكل القائمين عليها، واختيار هذا الكتاب العظيم الأجل للإمام الأجل الإمام الشافعي هو كتاب الرسالة. لأننا إن بدأنا هذه البداية الصحيحة وصلنا إلى نتائج عظيمة. وعشان كده أنا أعتقد من قرأ وتتلمذ وفهم وتعلم كتاب الرسالة للإمام الشافعي فهو عندي مؤتمن، وأنتم بفضل الله صرتم عندي مؤتمن. وأنا ومن هذا المنطلق لأني لم أقرأ ولم أتتلمذ على الدكتور محمود في هذا الكتاب، فلست بمؤتمن على توصيل هذا العلم، وإني أرجوه وأستسمعه أن أتتلمذ عليه وعلى كل أساتذتنا في كتب الرسالة والأم وما يجودون علينا به من كتب. وأنا الآن تلميذ لهم جميعا، حتى إذا دارت الدورة بين العلماء يجب أن نتتلمذ على بعضنا البعض في هذا العصر الذي اختزلنا فيه العلوم إلى التخصصية. لأن يقول لك ده أستاذ البلاغة، إيه أستاذ بلاغة دي؟ لن أكون أستاذ بلاغة بحق إلا إذا كنت دارس لأصول الفقه، وإذا كنت دارس للمنطق، وإلا إذا كنت دارس لعلوم المسلمين. زي مين؟ زي السيوطي كده. شفتم؟ السيوطي له مؤلفات في الفقه، وله مؤلفات في أصول الفقه، وله مؤلفات في الحديث، وله مؤلفات في التفسير، وله مؤلفات في البلاغة، وله مؤلفات في النحو. هذا هم علماء الإسلام والمسلمين. وإيه ولهم كتب؟ شفت ابن سينا؟ ابن سينا أنتم فكرنا له كتاب الطب بس؟ لا، القانون في الطب ده له مؤلفات في الفقه أنتم ما تعرفوش. وهكذا علماء الإسلام. احنا نريد من خلال هذه المضيفة الكريمة اللي بنشكر فيها كل من قام عليها لوجه الله سبحانه وتعالى، بنشكرهم على أنهم اختاروا هذه الكتب التراثية المؤسسة، وننادي بأعلى صوت ونقول لا يجب أن تقتصر هذه الدروس على طلاب العلم فقط، بل على الأساتذة في مختلف التخصصات. يعني عبد الله سرحان ينهل من علم الدكتور محمود، وينهل من علم الدكتور جمال، وينهل من علم الدكتور فلان في الدوران. يبقى إذا لابد أنا قبل أن أؤتمن على الفتوى أو أؤتمن على أي شيء ديني في جامعة الأزهر، لابد أن أكون قد تتلمست على أساطين العلم في التفسير، وتتلمست على أساطين العلم في الحديث، وتتلمست على أساطين العلم في الفقه، وتتلمست على أساطين العلم في أصول الفقه، وتتلمست على أساطين العلم في العقيد. ويكفي، لأن الزمن ضيق، ها؟ ويكفي الكتاب المؤسس. فإن فعلنا هذا أؤتمنا على هذا العلم، وإن لم نفعل هذا ما زلنا لم نؤتمن على هذا العلم. ولذلك نحن ائتمناكم على علم أصول الفقه حينما تلقيتم من أخي الفاضل الرسالة، وسنأتمنكم على الفقه حينما تتلقون كتاب الأم، وسنأتمنكم على التفسير حينما تشرعون في قراءة التفسير على أساطين علماء التفسير، وهكذا لن تؤتمنوا على شيء إلا إذا استمعتم رواية ودراية. وهكذا علم الإسلام، علم الإسلام لا يتناول إلا بهذا بالمجلس ده. لكن إن احنا بنروح في المحاضرات اللي هو قاعد مش مركز عشان امتحن المحاضرات، وانا بقولها وانا عميد كلية الدراسات العليا، المحاضرات لا تؤسس علماء أبدا. هذه الأماكن الطاهرة هي التي تؤسس العلماء. ليه؟ لأنكم أتيتم هنا رغبة لا رهبة، لأنكم أتيتم هنا طواعية لا قصرا، لأنكم أتيتم بالحب، أتيتم تختارون العلوم التي تحبونها. وجميع علوم الإسلام والمسلمين هي محببة إلينا جميعا، فهيا بنا، دعوة مني لكم جميعا، نوسع الدائرة، نتعلم جميع العلوم حتى نكون مؤتمنين على علوم الإسلام. ولو وضعنا إيه يا شيخ؟ لو وضعنا خطة استراتيجية. وأنا بهذه الأمور أدعو، لأن دي اللي كان في نفسي بصراحة، وجدت لي فرصة أنني مسك الميكروفون مش هسيبه ألا ما أقول كل اللي عندي. هم قالوا إيه؟ قال لك اختصر. لا ده هي آخر كلمتين أقولهم، أنا جات لي الفرصة ومش هقول عشان أبرأت ذمتي لله سبحانه وتعالى. أنا جاي هنا هعطي درس البلاغة، لأن أنا بشرح درس البلاغة برضو خدوا بالكم يوم الحد، وجاي ومصمم إن أنا بدأ من كل الآتي إن أنا أتعلم أصول الفقه على الدكتور محمود، وأتعلم على يد الدكتور عبد السلام، وأتعلم على يد الدكتور سلوى. يبقى دي هي هذا هو المبدأ الذي يجب أن نسير عليه حتى نؤتمن على هذا العلم. لأننا إذا لم نؤتمن يعني معناه إيه؟ يعني الأمانة تكون عندي، مش أنت تأتمني. طب الأمانة تكون عندي، طب أنا ما عنديش الأمانة دي، عندي بعضها، عندي الأمانة مشوشة، عندي الأمانة غير واضحة في ذهني، عندي الأمانة غير ناضجة، عندي الأمانة غير مؤسسة. ليه؟ لأني لم أقرأ الكتاب المؤسس. وهكذا يبقى كيف نؤتمن على أن نتحدث في التفسير ونحن لسنا لدينا الأمانة، نتحدث في الحديث وليس لدينا الأمانة، نتحدث في أصول الفقه وليس لدينا الأمانة، نتحدث في الفقه وليس لدينا الأمانة. فنعود إلى المصدر الأصلي والينبوع الصافي لهذه الأمانات. إن فعلنا رضي الله عز وجل عنا وعنكم، وصرنا مؤتمنين بحق. اللهم ارض علينا جميعا وحقق مرادتنا جميعا، ونشكركم على سعة صدوركم، وأنا أسف على الإطالة، ولكن هذه نفسة مصدور أحب أن أقولها أمامكم الآن، وسيحاسبنا رب العالمين عليها إن لم نفعل هذا. وأنا أعلن أمام الملأ أني تلميذ لجميع الأساتذة في كافة التخصصات إلى أن يكون لدينا عالم بحق، مش العالم اللي هو بتاع بلاغة وعالم اللي هو بتاع منطق. اهدي، ده جنت علينا هذه التخصصات في هذا العصر الكئيب، ولكن نريد أن نعيش للعلم وأن نتفرغ للعلم وأن نكون على منوال بعض أسلافنا ولن نكون مثلهم. ولذلك قولوا معا معي: رحم الله أسلافنا وعلماءنا ورضي الله عنهم، اللهم آمين آمين آمين. وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.